الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر صحة البيع مع الإجازة، حيث قال هذه العبارة ساقطة، هذا المقدار، حيث أنه خبر لقوله فظاهر. فظاهر المحقق في باب الزكاة من المعتبر صحة البيع مع الإجازة، حيث قال. ماذا قال؟ هذه العبارة بالأمس قررنا المطلب الموجود فيها، فقط بقي التطبيق. حيث قال: فيما إذا باع المالك النصاب، النصاب الزكوي، يعني باع ماله والنصاب في صفقة واحدة، فيما إذا باع المالك النصاب قبل إخراج الزكاة أو رهنه، رهن المال والنصاب لدين أو رهنه، فيما إذا باع أنه صح البيع والراهن، ولكنه فيما عدا الزكاة. في ماله يصح البيع والراهن، ولكنه فيما يرتبط بالمال الزكوي فإنه لا يصح. لماذا؟ لأننا قلنا أنه مملوك للفقراء أو لولي الفقراء، من يأخذ عن الفقراء فهو مملوك للفقراء، إما بنحو الشركة في العين، وإما بنحو الشركة في المالية، وإما بنحو الكلي في المعين، فيما عدا الزكاة. حتى إذا افترضنا أنه بعد البيع ذهب وأخرج حصة الفقراء من مال آخر، قال: فإن اغترم ذلك المالك الذي باع المال الزكوي، فإن اغترم حصة الفقراء من مال آخر، قال الشيخ شيخ الطائفة: صح البيع والراهن. وفيه كأن المحقق صاحب المعتبر رحمة الله تعالى عليه فهم من عبارة الشيخ أنه أن المالك لو باع النصاب الزكوي ثم أخرجه من مال آخر فإنه يصح البيع والراهن بلا احتياج إلى إجازة لاحقة. ومن هنا يقول: ويشكل. وفيه إشكال، هذا فيه إشكال، مو في صحة البيع أو الراهن إشكال، وإنما فيما ذكره من عدم الاحتياج إلى الإجازة في صحة البيع والراهن فيه إشكال، وإلا هو سيصرح بأنه هذا صحيح ولكنه إذا أجاز. وفيه إشكال مو في صحة البيع والراهن، في عدم الاحتياج إلى الإجازة. والدليل على ذلك قال: لأن العين، مراد من العين هنا يعني المال الزكوي النصاب، لأن العين مملوكة، يعني مملوكة للفقراء. هنا اشتباهات كثيرة موجودة، وخصوصا في حاشية سيد كلمته. لأن العين مملوكة، وإذا شنو عندكم أدى بل لأن العين مملوكة، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا. مراد من العوض يعني أخرج الحصة من مال آخر. خب، هذه العين وهي المال الزكوي كان مملوكا للفقراء، الآن عندما أخرج الحصة من مال آخر فكأنه ملك هذه العين المملوكة للفقراء، ملكها بملك مستأنف، فيكون من قبيل من باع شيئا لغيره باعه لنفسه ثم ملكه بالشراء أو بغير الشراء ثم أجاز، فيكون صحيحا. أدى العوض، وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة. إذن فيه إشكالون، حيث أن الشيخ يفهم من عبارته أنه لا يحتاج إلى إجازة مستأنفة، المحقق بالمعتبر يقول لا يحتاج إلى إجازة مستأنفة. كما يقول، لأن هذا المورد يكون من مصاديق تلك الكبرى، كما لو باع مال غيره ثم اشترى فإنه يصح مع الإجازة. انتهى كلام المحقق في المعتبر. يقول الشيخ، شيخ المصنف شيخ الأنصاري، يقول: نحن قلنا أنه من باع مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجاز فيكون صحيحا. نجد أنه يظهر من عبارة شيخ الطائفة التي نقلها المحقق في المعتبر ماذا؟ أنه بلا إجازة أيضا يكون صحيحا، فضلا عن أن تكون هناك إجازة من المالك الجديد. بل يظهر هذا الترقي لأن الشيخ قال مع الإجازة تصح، الآن يقول يظهر من عبارة الشيخ حتى بلا إجازة تصح، فيكون من قبيل ماذا؟ فيكون من قبيل المسألة الأولى التي ذكرنا فيها أنه إذا كانت العين مرهونة والراهن فتح ذلك الراهن فإن البيع يكون صحيحا بلا احتياج إلى إجازة الراهن إجازة جديدة. بل يظهر مما حكاه المحقق في المعتبر عن الشيخ عدم الحاجة إلى الإجازة. هذا معناه ماذا؟ معناه مع أنه باع مال الغير ثم ملكه فإن البيع يكون صحيحا بلا احتياج إلى إجازة، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحتمل هنا احتمالا آخر، يقول: إلا أن يقول الشيخ بأنه أساسا الفقراء ليسوا شركاء في العين مع المالك، الفقراء يتعلق حقهم في ذمة المالك. نعم، يكون من قبيل المرتهن الدائن عندما يطلب يريد شيئا من المدين، دينه في ذمة المدين أم في العين المرهونة؟ في ذمة المدين، ولكنه يجعل له حق في العين المرهونة. كذلك في المال الزكوي نقول حق الفقراء في ذمة من؟ في ذمة المالك، ولكن لهم حق يتعلق على نحو تعلق الدائن، على نحو تعلق حق المرتهن ماذا؟ بالعين المرهونة. فإذا كان الأمر كذلك بعد يكون خارجا عن محل الكلام، لأن بحثنا أين نحن؟ من باع مال غيره، وهذا المالك للنصاب عندما باع باع مال نفسه ولم يبع مال غيره. إذن لكي يكون هذا الكلام من الشيخ دالا على المقصود لابد أن نفترض أن الشيخ يفترض أن الفقراء يشتركون في المال مع المالك في المال الزكوية في الملكية. أما إذا لم نقل ذلك فبعد لا يوجد شهادة في كلام الشيخ على ذلك. نعم، تبقى الشهادة التي ذكرناها من كلام المحقق في المعتبر حيث قال هذا من مصاديق من باع مال غيره ثم ملكه فإنه لو أجاز إجازة مستأنفة يكون تاما. التفتوا جيدا، هذه إلا أن يقول الشيخ، هذه فقط مناقشة لقوله للترقي بل يظهر، يعني بل يظهر هذا إلا أن يقول. إن قلنا هذا القول بعد هذا الترقي غير موجود، ولكن الذي استفدناه من كلام المحقق في المعتبر فهو في محله، باعتبار أن المحقق في المعتبر قال كما لو باع مال غيره ثم اشتراه فذاك يكون تاما. الشيخ هذا إلا أن يقول الشيخ يريد أن يناقش أو قد يناقش في الترقي بهذه المناقشة، بعد هذا الترقي لا يكون تاما. بل يظهر مما حكاه الشيخ، حكاه المحقق عن الشيخ، عدم الحاجة إلى الإجازة فيما هو محل الكلام التي هي المسألة الثانية، إلا أن يقول الشيخ بتعلق الزكاة بالعين كتعلق الدين بالراهن. كيف أنه هناك الدين يكون في ذمة المدين على نحو الكلي، ولكنه له حق في العين المرهونة وهذا لا يجعله شريكا مع المالك، كذلك هنا كتعلق الدين بالراهن، فإن الراهن إذا باع ففك الراهن قبل مراجعة المرتهن لزم البيع ولم يحتج إلى إجازة مستأنفة، وهذا هو الذي ذكرناه في المسألة الأولى. وبهذا القول، هذه إشارة إلى ما ذكرناه في المسألة الأولى. ماذا ذكرنا في المسألة الأولى؟ وهو أنه إذا باع لنفسه ثم ملك فأجاز فيكون ماذا؟ صحيحا. مو وبهذا القول يعني حق الفقراء والنصاب وكما في بعض الحواشي، وبهذا القول يعني صحة البيع مع الإجازة في قبال عدم صحة البيع الذي سينقله الشارع الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وبهذا القول يعني صحة البيع مع الإجازة صرح الشهيد في الدروس وهو ظاهر المحكي عن الصيمري والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق والمحكي عن الصيمري، انتهينا إلى هنا نقطة. والمحكي عن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد هو البطلان، يعني أن الإجازة اللاحقة من المالك الجديد لا تكون مؤثرة. ومال إلى هذا القول بعض المعاصرين تبعا لبعض معاصريه. في المعاصر الأول إشارة إلى صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، تبعا لبعض معاصريه إشارة إلى المحقق أسد الله التستري صاحب المقابيس، قال ومال إليه بعض المعاصرين وهو الشيخ النجفي صاحب الجواهر، تبعا لبعض معاصريه وهو المحقق التستري، والأقوى عند الشيخ الأنصاري هو الأول. يعني ماذا؟ يعني صحة البيع مع الإجازة. خب ما هو دليلك؟ يقول دليلنا العمومات التي تقدمت، أوفوا بالعقود، أحل الله البايع تجارة عن تراض، ونحو ذلك من العمومات التي تممنا بها صحة عقد الفضول مع الإجازة اللاحقة، أيضا ذلك يكون مؤثرا في المقام. إلا أن تقول أن هناك شرطا إضافيا، وهو ماذا؟ وهو اتحاد المجيز، اتحاد المالك حال العقد مع المالك حال الإجازة، ولا دليل على هذه الشرطية الزائدة. إذن المقتضي للصحة مع اختلاف المالك موجود، لابد أن نرى بأن المانع أيضا مفقود، أو أنه يوجد مانع من التمسك بهذه العمومات. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه وأيضا ما مال إليه جملة من المعاصرين كلاهما يسلمان وجود المقتضي، ولكن الشيخ يقول بعدم وجود المانع من التمسك بهذه العمومات، ولكنه جملة من المعاصرين يقولون ماذا؟ يوجد مانع من التمسك بهذه العمومات، وإلا كلاهما يسلم أن المقتضي تام في المسألتين سواء اتحد المالك أم اختلف المالك. هذه نقطة مهمة، وهو أن المقتضي تام أو ليس بتام. هنا كلاهما متفق، القائل بالصحة والقائل بالبطلان كلاهما متفق على أن المقتضي تام، يعني أوفوا بالعقود يشمل كلتا صورتي المسألتين سواء اتحد المالك سواء اختلف المالك. إلا أن الشيخ الأنصاري يرى بأنه لا يوجد أي مانع من التمسك بهذه العمومات، ولكن المحقق التستري وما لأيه بعض المعاصرين يرى وجود مانع للتمسك بهذه العمومات. فلهذا قال هو الأول للآصل، ليس المراد هنا الآصل يعني أصالة الصحة التي هي من الأصول العملية، وإنما المراد من الآصل يعني مقتضى القاعدة المستفاد من العمومات. ويكون قوله والعمومات مراد من العمومات هنا أقصى التفسير، لا أنه استدلال بدليلين، دليل الأول هي العمومات والدليل الثاني أصالة الصحة. لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في محله يرى بأنه بمقتضى الأصل العملي كلما شككنا في صحة بيع وعدم صحته فالأصل هو الفساد لا الصحة. إذا لا يمكن أن يراد من قوله للأصل هنا يعني أصالة الصحة بنحب في الأصل العملي، وإنما مراده من الأصل هنا يعني ما هو مقتضى القاعدة والأصل بمقتضى العمومات، فيكون العطف عطفا تفسيريا للأصل والعمومات السليمة. هذا هو محل الخلاف بينه وبين ما مال إليه بعض المعاصرين، أن أولئك يقولون ليست سليمة عن وجود المانع، والشيخ يقول سليمة عما يرد عليها، السليمة عما يرد عليه عدا وما عدا أمور لفقها بعض من قارب عصرنا مما يرجع. هسه هذه التلفيقات يا ليت أنها له كانت، أخذها من مكان آخر، وما ومما يرجع أكثرها إلى ما ذكر في إيضاح الفوائد لفخر المحققين وجامع المقاصد للمحقق الثاني. الآن ندخل في هذه الأمور التي لفقها بعض من عاصر عصرنا وهو المحقق صاحب المقابيس. الأول، هذا الوجه الأول لإبراز المانع. إذن نحن الآن بحثنا أين بعد؟ أنه يوجد مانع من التمسك بهذه العمومات أو لا يوجد مانعون، وقد ذكرت في المقام وجوه سبعة لإبراز هذا المانع، فلهذا البحث طويل الذيل جدا إلى أن ينتهي كم يوم نبقى في هذا البحث. المانع الأول أو الوجه الأول للبطلان أن يقال كما تقدم في المسألة إحدى المسائل في باب الفضولي في أصل المسألة، من باع مال الغير لنفسه. تتذكرون قلنا أنه يوجد خلاف في هذه المسألة، أن الإجازة إذا جاءت هل تكون مصححة أو لا تكون مصححة؟ وقع خلاف بين الفقهاء بأنه الإجازة اللاحقة لا يمكنها أن تكون مصححة. لماذا؟ لأن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع. هذا مضافا إلى أنه مقتضى خلاف مقتضى المعاوضة، فإن مقتضى المعاوضة خروج المثمن ممن؟ من كيس من دخول المثمن، خروج المثمن ممن يدخل الثمن إلى كيسه، وهنا يراد للثمن أن يدخل في كيس البائع ويخرج المثمن من كيس المالك، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. هذا مضافا إلى الأدلة الخاصة التي وردت لا تبع ما ليس عندك ونحو ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الوجه، نحن هذه الوجوه هناك ناقشناها وبينا لكم أنه من باع مال الغير لنفسه أيضا صحيح لا إشكال فيه، فهذا المانع الأول الوجه الأول للبطلان غير تامين، وهو موكول إلى تلك المسألة بعد لا نعيد. الأول، يقول القائل بالبطلان أنه قد باع مال الغير لنفسه وقد مر الإشكال فيه، وربما يقول القائل بالبطلان وربما لا يجري فيه، أي هنا مع بعض ما ذكر هناك للتصحيح من الوجوه إذا تتذكرون التي ذكرناها هناك للتصحيح، أي وجه؟ أن الغاصب صحيح باع المال لنفسه، ولكن عندما نحلله نجد أنه ماذا قصد؟ المعاوضة الحقيقية، يعني أن هذا الثمن يرجع إلى من هو مالك للمثمن. واحدة من الوجوه كانت هذه، أنه قلنا صحيح في ظاهر العبارة الغاصب باع الشيء لنفسه، ولكن عندما حلله الشيخ وصل إلى هذه النتيجة أنه باع هذا الشيء هذا الثمن إنما هو لمالك مثمن، وإن كان ظاهر عبارتي أن هذا الثمن للغاصب. تذكرون هذا الوجه هناك؟ هذا المستدل على البطلان يقول بعض تلك الوجوه للصحة بعد لا تأتي هنا. لماذا؟ لأنه هذا يبيع لنفسه حقيقة، طاعة بعد ذاك الوجه للتصحيح الذي ذكرناه في باب الغاصب، ذاك الوجه لا يمكن أن يأتي هنا، لأن هذا المالك يبيع المال لنفسه حقيقة. وبعد ذلك أيضا يتضح أنه باع مال نفسه لأنه ملكه ذلك، ملك ذلك الشيء، إما بالشراء وإما بالإرث ونحو ذلك. فلهذا يقول: وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك من التصحيح. التفتوا جيدا. طب هذا القائل بهذا الوجه ماذا يريد أن يقول؟ يعني يقول حتى لو قلنا هناك بالصحة فإنه يمكن أن يخدش هنا، فضلا لو قلنا هناك بالفساد فإنه من باب الأولوية القطعية نقول هنا بالفساد. هكذا بعد يريد أن يقول، يريد أن يقول إذا قلنا هناك بالفساد فهنا نقول بالفساد بالأولوية القطعية، لأن بعض أوجه التصحيح هناك لا تجري هنا، وإذا قلنا هناك بالصحة يمكن أن نقول هنا بالفساد ولا ملازمة بين الأمرين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفيه أنه قد سبق أن الأقوى صحته. ثم في مقابل قوله وربما لا يجري فيه، هو يقول وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات. أي إشكال؟ أن ما قصد ما أجيز لم يقع وما وقع لم يجز، اختلافهما هنا كان موجود، ولكن هذا الاختلاف هنا موجود بعد، لأنه هو البائع هو الذي صار مالكا، إذن ما أجازه وقع وما وقع ماذا؟ أجيزه. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حتى لو قلنا هناك بالفساد لعلنا هنا نقول ماذا؟ بالصحة، بعكس ما يقوله المستدل بالوجه الأول، وهو أنه لو قلنا هناك بالصحة هنا نقول بالفساد. يقول الشيخ لا، الأمر معكوس، بعض تلك الإشكالات التي كانت ترد في باب الغاصب فإنها غير واردة في محل الكلام. وربما يسلم هنا عن بعض الإشكالات الجارية هناك من قبيل ماذا؟ مثل مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان. هناك الإجازة تكون مخالفة لما قصده المتعاقدان، ولكن هنا الإجازة من المالك الجديد تكون مخالفة لما قصده المتعاقدان؟ لا، المتعاقد البائع الفضولي ماذا قصده؟ قصد أن يكون لنفسه، والآن الإجازة أيضا ماذا؟ لنفسه. فلم يتحقق ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع. الثاني، الوجه الثاني الذي ذكر لإبداء المانع وفي النتيجة لبيان البطلان في المسألة الثانية، هذا الوجه يفتني على أنه في كل بيع يصدر من الأصيل لا بد من توفر أمور ثلاثة: الأول أن يكون البائع مالكا وهذا واضح، الثاني أن يكون راضيا بهذا البيع لا أن يكون مكرها، الثالث أن يكون قادرا على التسليم، وإلا لو لم يكن قادرا على التسليم فإنه لا يصح مثل هذا البيع. هذا لو كان البائع هو الأصيل للفضولي، فإنه يشترط فيه هذه الأمور الثلاثة: المالكية، الرضا، والقدرة على التسليم. فيما يرتبط بالشرط الأول دلت العمومات على أنه يمكن أن يكون العقد صحيحا، ومن هنا قلنا البائع الفضولي إذا صدر منه العقد يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ نعم يكون صحيحا، ولكن يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الإجازة والرضا من المالك بعد ذلك. ولكنهم قالوا صحيح أن عقد الفضولي تام صحيح ويتوقف على الإجازة، ولكنه يشترط أن يكون المالك، يعني المالك الحقيقي الذي له حق الإجازة، أن يكون المالك قادرا على التسليم حين العقد، وإلا لو فرضنا باع ولم يكن قادرا على التسليم حين العقد فإن عقد الفضولي يكون ماذا؟ باطلا، حتى لو حدثت القدرة على التسليم ماذا؟ حين الإجازة. إذن لابد أن يكون للمالك الحقيقي حين العقد ماذا؟ قدرة على التسليم، وماذا؟ وأيضا رضاء بالعاقدة لو اطلع عليه. إذن هذان الشرطان لابد أن يكونا موجودين حين العاقدة، وهو الرضا لو اطلع على العاقدة، وماذا؟ والقدرة على التسليم. خب إذا كان المالك حين العاقدة، التفتوا جيدا، إذا كان المالك حين العاقدة هو المجيز فلا توجد عندنا مشكلة. لماذا؟ لأن المفروض أن المالك حين العاقدة هم كان له رضا حين العاقدة، وهم كان له قدرة على التسليم حين العاقدة. أما إذا اختلف المالك، فهذا المالك الجديد الذي هو الفضولي، هل كان قادرا على التسليم ورضاه كان مؤثرا حين العقد؟ لا، ليس له أثر. لماذا؟ لأنه كان فضوليا حين العقد. فإذا كان فضولي كان قادر على التسليم، رضاه كان مؤثرا في الصحة؟ لا. إذن من أجاز العقد لم يكن قادرا ولم يكن له رضا حين العقد، ومن كان له الرضا حين العقد والقدرة على التسليم حين العقد لم تتحقق منه الإجازة، بل لا أثر لإجازته حتى لو تحققت، لأن المفروض أن الملك خرج عن مالكيته. ما أدري واضح الوجه هذا أم لا. إذن من يستطيع أن يجيز لأنه كان قادرا على التسليم ورضاه له قيمة حين العقد، الآن بعد إجازته لا أثر لها لأن المبيع خرج عن ملكه بالشراء. ومن سيجيز وهو البائع الفضولي لم يكن متصفا بهذين الأمرين، وهي القدرة على التسليم والرضا حين العقد، إذن يكون باطلا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا الوجه هنا لم يذكره بعبارة واضحة، ولكنه المحقق أو الشيخ الخنساري في منية الطالب، حاشية المرزى النائيني على المكاتب، حاشيتين عند المرزى النائيني على المكاتب، واحدة للخنساري الشيخ موسى النجف الخنساري، والثانية الشيخ الآملي صاحب التعليق على المنظومة، يقول تقرير الوجه الثاني هذا. وأما الإشكال الثاني فحاصله أنه يعتبر في العاقد أن يكون في الجزء الأول صفحة 265، في الجزء الأول من منية الطالب صفحة 265، فحاصله أنه يعتبر في العاقد أن يكون راضيا بالعاقد وقادرا على التسليم ومالكا للمبيع. فإذا كان العاقد هو المالك وقادرا على التسليم ومختارا في البيع فهو، وإلا فنقول بكفاية حصول ذلك للمالك المجيز إذا اتحد المالك المجيز مع المالك حال العاقد، لأن هذه الأمور موجودة. فنقول بكفاية ذلك للمالك المجيز لأنه البائع حقيقة، فيعتبر في صحة عقد الفضولي ماذا؟ قدرة المالك حين العاقد ورضاه بالعاقد لو اطلع عليه. فلو كان المالك حال العاقد هو المجيز فهو، باعتبار أن هذين الشرطين متوفرين، وإلا إن لم يكن هو كما في مفروض المقام، فمن هو قادر حال العاقد لا يجيزه، مو فقط لا يجيزه بل ولا تعتبر إجازته ورضاه. ومن يجيزه لم يكن حين العاقد قادرا أولا، لم يكن قادرا ولا كان لرضاه أثر. هسه شوفوا مطلب هنا هو واضح، أقرأ عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول الثاني أن حيث جوزنا بيع المملوك مع انتفاء الملك من قبل البائع الفضولي لأنه كان ليس مالكا، وذلك حيث جوزنا ذلك، حيث جوزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم، نشترط هذا، العبارة الآن تكون واضحة، نشترط رضا المالك لو اطلع بالعقد، ونشترط قدرة المالك على التسليم حين العقد. خب اكتفينا بحصول ذلك، هذه ذلك إشارة إلى الرضا والقدرة على التسليم مو إلى الشروط الثلاثة. هذه ذلك اكتفينا بحصول ذلك، يعني اكتفينا بحصول الرضا والقدرة على التسليم للمالك المجيز. لماذا؟ لأنه أي المالك المجيز البائع حقيقة، والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه. شوفوا إذا ما كنا قارين ذيك العبارة هذا المطلب ما كان يطلع من عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بأنه من أجاز لم يكن راضيا ولم تكن له قدرة على التسليم، ومن كان راضيا وله القدرة على التسليم لم يجز، بل ليس لإجازته أي أثرين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يناقش في هذا الواجه من جهتين. الجهة الأولى يقول أولا نتكلم في الرضا حين العقد، الجهة الثانية نتكلم في القدرة على التسليم حين العقد. أما فيما يرتبط بالرضا فلا يوجد عندنا دليل على أن يكون المالك راضيا بالعقد حين العقد، نحن نحتاج إلى الرضا حين الإجازة. لعله حين العقد كان المالك حتى لو اطلع كان مترددا، كان كارها لعله، ولكنه لم يرد، ولكنه بعد ذلك بعد أن حسب حساباته وجد بأنه البايع ماذا في مصلحته فرضي بذلك. إذن لا يوجد عندنا دليل على اعتبار الرضا أكثر من حين الإجازة. أما أن يكون هناك رضا من حين العقد لو اطلع به فهذا لا دليل عليه. هذا فيما يرتبط بالرضا. وأما فيما يرتبط بالقدرة على التسليم يقول نحن سنسلم معكم أن القدرة على التسليم من المالك شرط في صحة عقد الفضولي، وأن القدرة على التسليم لا بد أن تكون موجودة حين العقد، وهي موجودة حين العقد. يعني قبل أن يشتري البائع الفضولي هذا الشيء من مالكه، المالك كان له قدرة على التسليم حين العقد أو لم يكن له قدرة على التسليم حين العقد؟ وكان له القدرة على التسليم حين العقد. نعم بعد أن باع القدرة على التسليم انتقلت لمن؟ إلى المشتري الجديد الذي هو البائع الفضولي، وهو حين الإجازة قادر على التسليم لو مو قادر على التسليم؟ أيضا قادر على التسليم. إذن إن نظرتم إلى حين العقد فتوجد قدرة على التسليم، وإن نظرتم إلى حين الإجازة فتوجد قدرة على التسليم. نعم إلا أن تدعوا أن الذي يكون قادرا على التسليم حين العقد لا بد أن يكون هو القادر على التسليم حين الإجازة، وهذا شرط زائد لم يدل عليه أي دليل. واضح النقطة؟ الشيخ العبارة أيضا مو مفيدة هذا المعنى، ولكن هذا مراده رحمة الله تعالى عليه. نحن لا نضايق معكم، نقول القدرة على التسليم طبعا لقائل أن يقول أساسا أيضا لا يوجد عندنا دليل على أن يكون هناك قدرة على التسليم حين العقد حتى للمالك المجيز، حتى لو لم يختلف المالك، لأنه نحن نحتاج إلى القدرة على التسليم حينما يتوجه إليه خطاب أوفو، وقبل الإجازة لا يوجد بالنسبة إليه خطاب أوفو. إذن لا محذور في أن يكون المالك المجيز حين العقد غير قادر على تسليم المبيع، ولكنه حين الإجازة يكون ماذا؟ قادر على تسليم المبيع. بس لو سلمنا بأنه يشترط ذلك، وإلا لا دليل على ذلك، لأن هذا الإنسان المجيز متى يتوجه إليه خطاب أوفو؟ قبل الإجازة لو بعد الإجازة؟ بعد الإجازة. إذن لابد أن يكون قادرا على التسليم عندما يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود، أما قبل ذلك فلا يشترط أن يكون قادرا على التسليم. هسه لو سلمنا أنه يشترط أن يكون قادرا على التسليم حين العقد، نقول موجود هنا المالك الأول كانت له القدرة على التسليم حين العقد، والبائع والمالك الجديد أيضا له القدرة على التسليم حين العقد، ولكن من حقكم أن تقولوا هذا، يشترط اتحاد المالك، وهذا هو محل الكلام، وهذا الذي يحتاج إلى دليل جديد ولا يوجد عليه دليلون. شوفوا عبارة وحاصل جواب المصنف، التفتوا جيدا. أما في الرضا، طبعا هذا من منية خنسار، إذا أقرأ هذا المطلب واضح باعتبار أنه عبارة الشيخ أيضا مو موصل للمطلب، ولكنه المرزى النائي رحمة الله تعالى عليه الذي هو عارف بدقائق كلام الشيخ يقول وحاصل جواب المصنف، يعني وحاصل جواب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، ما هو؟ أما في الرضا فلا يعتبر إلا ممن كان أمر العقد بيده، والمجيز في المقام هو مالك أمر العقد ورضاه حاصله حين العقد حين الإجازة. وأما في القدرة فلا ننكر اعتبارها في المالك حال العقد، أيضا نحن نقبل ذلك، ولكن أنتم تريدون ماذا؟ أن يكون المالك متحدا، القادر على التسليم متحدا حين الإجازة وحين العقد. فلهذا يقول ولا يقتضي اعتباره، ولا يقتضي اعتبار قدرة المالك حال العقد اتحاد المالك حال العقد والمجيز، فإن هذا شرط آخر لم يقم عليه برهانون، وإلا نحن نسلم معكم أنه يشترط قدرة المالك على التسليم حين العقد وهي موجودة. وتعالوا إلى عبارة الشيخ يقول وفيه أن الثابت هو اعتبار رضاء من هو المالك حال الرضا، سواء كان هو المالك حال العقد أو كان هو غير المالك حال العقد، رضاء من هو المالك حال الرضا، سواء كان هذا المالك حال الرضا ملك حال العقد أم لا، يعني سواء كان مالكا حين العقد أم لم يكن. لماذا؟ لأن الداعي على اعتبار الرضا هو سلطنة الناس على أموالهم وعدم حلها لغير ملاكها، الناس مسلطون على أموالهم، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. ثم وقبح التصرف في الأموال بغير رضاهم، إشارة إلى الدليل العقلي الذي قلناه فيما سبق، وقبح التصرف في الأموال بغير رضاهم، وهذا المعنى المستفاد من الروايات والدليل العقلي لا يقتضي أزيد مما ذكرنا أن يكون هناك رضا حين الإجازة أما أن يكون رضا حين العقد فلا. وأما القدرة على التسليم فلا نضائح من اعتبارها في المالك حين العقد، أيضا نحن نسلم معكم لابد أن يكون قادرا حين العقد على التسليم، وهو قادر حين العقد على التسليم، فلا نضائق من اعتبارها في المالك حين العقد، ولا يكتفى بحصولها أي القدرة في من هو مالك حين الإجازة، سلمنا معكم، ولكنه هنا يوجد عندنا المالك حال العقد أيضا قادر على التسليم. ونقول معكم أيضا نعم، إذا كان لم يكن قادرا حين العقد وكان قادرا حين الإجازة لا يكتفى بتلك القدرة على التسليم، ولكن يوجد هنا هذا أو لا يوجد؟ نعم يوجد هذا. قال ولا يكتفى بحصول القدرة في من هو مالك حين الإجازة، وهذا كلام آخر. يقول الشيخ أنتم خرجتم بناء عن محل الكلام، نحن كلامنا إذا استجمعت كل الشرائط واختلف ماذا؟ المالك. أنتم أدخلتم شرطا جديدا في المسألة أنه يكون قادر على التسليم أو لا يكون قادر على التسليم، نحن فرض المسألة هذا، إذا كانت كل الشرائط موجودة فقط فقد ماذا؟ اتحاد المالك، فهل يؤثر في الصحة أو لا يؤثر في الصحة؟ فلهذا يقول وهذا كلام آخر لا يقدح التزامه في صحة البيع المذكور. لأن الكلام، لماذا لا يقدح؟ وهذا بيان علية عدم القدح، لأن الكلام بس بعد استجماع البيع للشروط المفروغ عنها. أستشوفون أن عبارة الشيخ مو موصل ذلك المطلب الذي ذكره المرزى رحمة الله تعالى عليه في تقيراته. الوجه الثالث، يقول صاحب هذا الوجه ثبت لنا فيما سبق أن الإجازة كاشفة مطلقة في كل صور عقد الفضول، حتى في هذه المسألة، حتى في هذه المسألة فإن الإجازة إذا صدرت من المالك الجديد فهي ماذا؟ كاشفة لو ناقلة؟ يقول كاشفة لصحة الدليل القائم عليها. طبعا الأصل الموضوعي في هذا الوجه هو ماذا؟ أن الإجازة كاشفة، ولا بد أن يعلم هذه الوجوه السبعة، الوجه الأول الثاني والسادس والسابع، هذه الوجوه الأربعة لا يفرق فيها بين النقل والكشف. يعني وجوه المنع المذكورة في هذه الوجوه الأربعة لا يفرق فيها بين النقل والكشف، بخلاف الوجه الثالث والرابع والخامس فإنها مبنية على الكشف. يعني لو قلنا أن الإجازة كاشفة هذه الوجوه للمنع تكون تامة، أما لو لم نقبل أن الإجازة كاشفة بل قلنا أنها ناقلة فإن هذه الوجوه الثلاث غير تامتين. سلمنا معكم الشيخ رحمة الله تعالى يقول أن الإجازة كاشفة، ما المحذور؟ يقول يلزم المحال العقلي. كيف يلزم المحال العقلي؟ نحن قلنا بأنه الإجازة إذا كانت كاشفة ماذا معناها؟ انتقال الملك من حين العقد. انتقال الملك من حين العقد لمن؟ للمشتري. ممن؟ من المالك. ها؟ المالك من؟ المالك، المالك حين العقد والمالك حين الإجازة، مفروض حين الإجازة المالك حين الإجازة يكون، لأنه تنتقل من ماله، لأنه إجازة المالك حين العقد لا قيمة لها. يعني لا، مقصودي بأنه ممن تنتقل، لابد ممن تنتقل، من المجيز تنتقل، والمجيز حين العقد كان مالكا أم لم يكن مالكا؟ لم يكن مالكا، هذا معناه أنه خرج المال من كيسه قبل أن يدخل إليه. ومن الواضح أن خروج الملك عن شيء متفرع عن ماذا؟ على دخول الملك في ذلك تلك الذمة. ما أدري واضح الإشكال أم لا؟ أعيد الإشكال، وهو أنه بناء على الكشف يلزم أن يكون البائع الفضولي مالكا قبل أن يكون مالكا، وهو محال. يلزم أن يكون مالكا، لماذا؟ باعتبار أنه من ملكه ينتقل إلى المشتري قبل أن يكون مالكا، لأن حين العقد الفضولي لم يكن مالكا، بعد الشراء صار مالكا، وهو محالون. هسه خلنا نقرأ الوجه. قال أن الإجازة حيث صحت كاشفة، حيث صحت يعني في الموارد التي تصح الإجازة، أن الإجازة كاشفة على الأصح مطلقة حتى في محل كلامنا، وهي ما لو باع مال الغير لنفسه ثم ملك ثم أجاز، فإن الإجازة ماذا؟ أيضا كاشفة مطلقة. لماذا؟ لعموم الدليل الدال عليه، وهو أن الإجازة كاشفة. سلمنا معكم يقول هنا يلزم منه محال، ويلزم حينئذ خروج المال عن ملك البائع الفضولي قبل دخول المال إليه، وهو محال. وفيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ما أدري أكو وقت ولا ملي دقيقة واحدة، خلوه إلى غد والحمد لله رب العالمين.